يعني عباد الله لفظ عام من صيغ العموم. وقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وعلى هذا فيقول الصياد داخلا في العموم أنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد. ووجه الحديث ووجه مطابقة الحديث للترجمة أن عمر كان يحدث على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. نعم نعم. أن يسكت نعم نعم. هذا المسألة تذكر غيرها غير مسألة مسألتنا أن يفعل شيء عند الإنسان فيرى فلا ينكر فنقول هو يرى أنه مباح. أما هذه المسألة وهي الإنكار في مسائل الاجتهاد هذه مسألة أخرى. هل يجب على الإنسان أن ينكر على شخص يعلم أنه فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا لمجتهد في مكانه؟ هذه أنا أرى أنه لا يجب عليه أن ينكر ما دام يعرف أن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده أو كان مقلدا لمن يرى أنه جائز. نعم له أن ينصح على وجه النصيحة، أما أن ينكر على وجه النهي والتوبيخ فهذا لا يجوز. نعم سليم. يجب أن ينظر المصلحة، يجب أن ينظر المصلحة ولكن يبين يبلغ العلم في مكان آخر. مثل يعني توسع فيه يعني يتخذ وسيلة يفهم الآخر على وجه ما في إفزاع ولا في نفسه. يقطع الفائدة لا لو تحددنا نشوف يعني قد يكون فيه شيء مثل يعني هذه إذا رأى أن اللي حول عوام من هوام فلا يلتزم بهذا الفتح، لأنه كما قلت ربما يرجون قوله ولا يعبون به، يقول خل علمك عندك ولا خل علمك المخبرات كل ما أشبه ذلك وخليها في وقت آخر. نعم ما الذي أعلمنا أنه تركها غفلة بعد ذلك وقال هذا حرام مثلا في يعني صار له في مثل قولا ما في معنى الإنسان يقول له في مثل قولا إما لكونه غفل عن الدليل في القول الأول واتضع له من بعد، أو أتاه زيادة علم. ولهذا نجد الأئمة يكون عندهم أقوال. الإمام أحمد إمام الأئمة رحمه الله، وقد يكون عنده في المسألة الواحدة أربعة أو خمسة أقوال. الإمام الشافعي كذلك عنده خلاف المذهب الجديد والمذهب القديم. ها؟ إيه؟ نعم. طيب إذا أنكر يقال لماذا حضرت؟ لا بد أن يبين، لا بد أن يبين. فإذا أفتى مثلا تحريم ما حضره وأقر بالأول وسكت عنه فلا بد أن يسكت، وأن يقال لعله رأى المصلحة في السكوت في الأول فلم يمكن. نعم.
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف مانت الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام.
هذا الباب في الحقيقة مقصود به معرفة الأحكام بالاستنباط والقرائن. فالاستنباط والقرائن لا شك أنه من طرق ثبوت الأحكام، لأن طرق ثبوت الأحكام متعددة، تارة النص على الحكم بعينه، وتارة يؤخذ بالقرينة، وتارة يؤخذ بالعموم إلى غير ذلك. فلننظر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن خير وقال إن فينا وسيار خير إلى يوم القيامة، وسئل عن الحمر فقال لم ينزل عليها فيها إلا هذه الآية الشاذة الفارقة، يعني منفردة التي تعتبر حكما فاصلا. ثم قرأ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني أن الحمر ليس فيها خير لذاتها ولا شر، لكن إن عملت فيها خيرا فثبت، وإن عملت فيها شرا عوقبت. وسئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه، لا يأكله، وعلل ذلك بأنه ليس في أرض قوم فهو يعافون، لكن هنا محرم لأنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد. فاستدل ابن عباس رضي الله عنه بأنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا ولا غيره على أكله. واستدل ابن عباس رضي الله عنه لأن أجر الحجام حلال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، فاستدل ابن عباس على جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما إيش لم يعطي. كذلك أيضا نستدل على جواز أخذ الأجرة على القراءة على المريض بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة على أخذ الأجرة على القراءة على المريض. ونأخذ كذلك جواز الأجرة على تعليم القرآن من هذا الحديث. فالمهم أن طرق الاستدلال كثيرة، تكون بالقرائن وبالنص وبالعموم وبغير ذلك، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا. مثلا لو قال لك قائل هل يجوز للإنسان أن يصبح جنبا وهو صائم؟ قل نعم يجوز. من أين ذلك؟ لأن الله قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا جاز للإنسان أن يباشر زوجته إلى طلوع الفجر لازم من ذلك أن يصبح وهو جنب. والأمثلة على هذا كثيرة، أن الحكم يكون بالنص على نفس الحكم وبالعموم وبالاستنباط وبالإشارة وبغير ذلك، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا. تجد بعض الناس يأخذ من نص واحد عدة مسائل، وآخر لا يستطيع أن يأخذ ولا نصف الذي أخذه الأول. يذكر أن الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد بن حنبل يذكره عند أهله، يذكر الشافعي بخير، فنزل عليه ضيف ذات يوم فقدم إليه العشاء فأكله كله، أكل الطعام كله، ثم صرف الإمام أحمد وبقي الإمام الشافعي في فراشه ولم يقم في آخر الليل للصلاة، ما قام يتهجد. ثم أذن الفجر فقام يصلي ولم يضرب ماء للوضوء. فلما أصبح الإمام أحمد قال له أهله: ما هذا الشيء؟ أكل الطعام كله ونام ولم يتهجد وصلى بغير وضوء الفجر. نعم، كل هذه أدوها عيوبا. فسأل الإمام أحمد، سأل الشافعي: ما الذي ما هو شأنك البارحة؟ قال: أما الطعام فملأت بطني منه لأنني لا أجد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فملأت بطني من هذا الطعام الحلال. وملء البطن لعارض لا بأس به، فإن أبا هريرة لما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم اللبن وروي قال: اشرب، قال: لا أجد له مساغا، يعني امتلأ بطني. وأما كوني لم أتهجد فلأن العلم أفضل من التهجد، وكنت أفكر في استنباط الأحكام من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل المغير؟ وأقل ما قيل إنه أخذ من هذا الحديث 80 مسألة. نعم، وأما كوني خرج ولم أتوضأ فلأن وضوئي لم ينتقض لأنني ما نمت، يعني وكأنه يقول: لا أحب أن أكلفكم بأن تأتوا لي بالماء. الشاهد أن الناس يختلفون في استنباط الأحكام من الأدلة. ومن أكثر يعني ما مر علي من الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة ابن القيم رحمه الله، فإن له مجال واسع، ويظهر ذلك تماما من كتابه زاد المآب في هدي خير العباد. وكذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله له قوة استنباط الأحكام، ويظهر ذلك تماما في كلامه على آية الوضوء المائدة، فقد استنبط منها أحكام كثيرة. نعم، ما في حديث. نعم،
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الرجل الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربط فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هذا الحديث هو الذي أشار إليه في الترجمة، سفر الفاذة الجامعة ما في رواية أخرى. نعم ماذا ترى مكان؟ يعني يمكن يتوهم الشاذة، لكن الفاذة الجاهلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، وجه جمع فيها أن من فيها شرقية وخيرا وشرا في نكرة في سياق الشر فتعم. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن
عيينة. نعم زكي. ايش؟ لا ما ما يشهد إلا إذا كان تجارة، أما إذا كان للتنمية أو للركوب أو للتأجير فليس فيها شيء. أين أين ربما يعمل عليها خيرا يعيرها أحد يحتاج إليها. ها؟ إيش؟ لا ما نعم. ما يأخذه المدرسون والقضاة والأئمة والمؤذنون من بيت المال ليس من الله، إنما هي أرزاق، أرزاق يعني عطاءات من بيت المال، لكن الحكومة تقدرها حسب ما ترى أنه مناسب. ما فهم ليس بوجه. اللي هي هنا لا يدل على وجود الزكاة، لأن من ظهورها أن نستعملها في الجهاد في سبيل الله، ومن رقابها أيضا أن يقوم عليها بما يجب، فإن دل على شيء من ذلك فإنما يكون المراد بهذا ما أعد للتجارة. وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل ابن سليمان النميري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن ابن شيبة قال حدثني أمي عن قال حدثني أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
عندك ناقص لأن ما أشار إلى أن النسخة تلحقها أحسن.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه؟ قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
الشاهد من هذا أن هذه المرأة كرر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات ولم تفهم ذلك، والمراد أنها تتنظف بها، لأن الوضوء في الشرع يطلق على النظافة والتنزه. ولكن عائشة رضي الله عنها عرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها بذلك. نعم. لا، طرق الاستنباط غير محصورة لأنها تنبني على قوة فهم الإنسان. هنا. نعم. ليش؟ وش الأشكال عليك؟ ها؟ الحديث الذي أشار إليه البخاري كان دون يعني هل الحمير فيها أجر كالخيل؟ هل فيها وزر كالخيل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله فيها إلا هذه الفادة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فتدخل في الأمور، إن فعل بها خيرا أثيب وإن فعل بها شرا عوقب. كذا الضب لن يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أكل على مائدته، فهل يفهم من هذا أنه حلال أو حرام؟ حلال. ما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه حيث استدل على جواز أخذ الحجام أجرته مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، استدل على أنه ليس حراما بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي. جواز الصوم والإنسان جنوب استدل به العلماء على ذلك بقوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، على أنه إذا كان رجل جامع زوجته إلى الفجر لازم من هذا أن يؤذن الفجر وهو على جنابه. ايش الفرق؟ اي انواع ايش؟ اي هذا يؤخذ من اشاره الكلام ولازم الكلام، وكذلك المثال كالضب على ما يؤخذ من هذا عدم انكار الرسول عليه الصلاه والسلام والحجامة انه عطاء شرافي. الوسائل هي التكرار والتدبر، لأن الذكاء كما نعلم جميعا غريز ومكتسب، أما الغريز فالله تعالى يهبه من يشاء، وأما المكتسب فهو ما يحصل بفعل الإنسان وممارسته. انظر إلى قضية سليمان مع المرأتين، فإن داود حكم بأن الولد الباقي لمن؟ للكبرى. وأما سليمان فطلب السكين ليشق الغلام نصفين، فأبت الصغيرة ووافقت الكبيرة. وش استنبط من هذا؟ أنه للصغيرة التي أدركتها رحمة الوالدة وأبت أن يشق. نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وآقطا وأبوبا، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء عن أبي رباح
ابن أبي رباح
قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر قال ابن ذهب يعني طبقا فيه.
قال ابن وهب
قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضرات
ولا خضرات يجوز فيها خضرات
بفتح الخاء
بفتحات
الخاء
أي هو وهذا، لكن ضاد خضرات عندي
لا ما يشك
عندي فيها كسر.
وقال ابن عفير عن ابن وهب: بقدر فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث.
الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قربها إلى بعض أصحابه فكرهها على الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منها، فقال له كل فإني أناجي من لا تناجي. من يناجي؟ لا يناجي جبريل، لأن الله يناجي كل إنسان، المصلي يناجي ربه، لكن الرسول عليه يناجي جبريل، وهذا لا يناجي هذا الصحابي. وفيه دليل على أن من أكل شيئا له رائحة كريهة فإنه يعتزل الناس، لما قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا هذا شك، لكن قوله وليقعد في بيته يدل على المراد الاعتزال، اعتزال الناس، أن المراد اعتزال الناس لما يلحقهم من الأذية في الرائحة. ومثل ذلك الروائح الأخرى كمن فيه بخر وأسنان وعرق مؤذي فإنه يعتزل الناس لئلا يؤذيهم، وإذا كان هذا في المؤذي فالذي يضر من باب أولى، فمن كان في حضوره ضررا على الناس مثل أن يكون فيه جذام، والجذام معروف أنه من الأمراض المعدية، فإنه ينهى عن الاختلاط بالناس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يولد ممرض على مصح. وقال أهل العلم يجب على ولي الأمر أن يجعل الجذم يعني الذين فيهم الجذام أن يجعلهم في مكان خاص لا يختلطون بالناس، خوفا من الضرر في العدوى. فإذا قال القائل هل يلزم من هذا تحريم أكل البصل والكراث لأنه يستلزم أن لا يحضر المسجد؟ قلنا لا، إلا إذا أكله من أجل أن لا يحضر المسجد فحينئذ يكون حراما. ونظير ذلك أن الرجل يسافر في رمضان فيفطر فيستبيح بسفره إيش؟ الأكل والشرب والجماع في نهاية رمضان، فهل نقول إنه لا يجوز أن يسافر لأن ذلك يؤدي إلى استباحة الواجب أي إلى استباحة المحرم؟ نقول لا، إلا إذا قصد بأن سافر من أجل الفطر فهنا يحرم الفطر ويحرم السفر. نعم نشي. طيب نعم إن كان يمكنه أن يصلي ثم يرجع ويقرأ فهو أحسن إلى صلاة أخرى لا بأس له أن يقرأ. ولكن قالوا لنا إن هناك شيئا يزيل رائحة البصل، فيما سبق يقولون إن مضغ خوص النخل يزيل الرائحة، وأظن ما يخلى الوقت الحاضر من عقاقير أو أشياء تذهب فيها. أننا إذا أكلنا ولا إذا شرب الشاه المنع يأكل ويزول. طيب هذا فائدة. إيش يا عبد الرحمن؟ لكن هل الفائدة تبقى في هذه آدم؟ إينا إذا كان الدخان يؤذي أكثر من البصل فنقول لشارب الدخان لا تحضر المساجد. وهذه لو طبقناها لكان فيها حمل للمدخنين أن يفرقوا الدخان. نعم. لا الرسول تردد ما جاء قال إن يكونه فلم تسلط عليه وإن لا يكن فلا خير لك في قتله. تردد. نعم. طيب.
حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجد؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت.
الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأمر أن تفعله فخافت هي أن لا تجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعت إليه، فأمرها أن ترجع إلى أبي بكر، وهو إشارة منه إلى أنه الخليفة من بعده. ولكن هل هذا نص على أنه الخليفة، أو توقع من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يكون رأيهم على أن يكون هو الخليفة؟ الثاني لكنه لا شك أنه توقع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أبو بكر هو الخليفة بعده، ولهذا جاء في حديث يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. شفاء اسم وجه إدخال الترجمة
حدثني يبدو عن نخل من السلام شيخ.
لا أقول ما وجه إدخال الترجمة.
قوله زاد لنا الحميدي عن إبراهيم مساد إلى آخره، يريد بالسند الذي قبله والمتن كله، والمزيد هو قوله كأنها تعني الموت، وقد مضى في مناقب الصديق بلفظ حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم مساد، ساقه بثمانه وفيه الزيادة. ويستفاد منه أنه إذا قال زادنا وزاد لنا وكذا زادني وزاد لي، ويلتحق به قال لنا وقال لي وما أشبهه، فهو كقوله حدثنا بالنسبة إلى أنه حمل ذلك عنه سماعا لأنه لا يستجيزها في الإجازة. ومحل الرد ما يشعر به كلام القائل من التعميم، وقد وجد له في موضع زادنا حدثنا، وذلك لا يدفع احتمال أنه كان يستجيز في الإجازة أن يقول قال لنا ولا يستجيز حدثنا. قال ابن بطال استدل النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر قولها فإن لم أجدك أنها أرادت الموت، فأمرها بإتيان أبي بكر، قال وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك، فإن لم تنطق بها قلت. وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكورة هنا التي فيها كأنها تعني الموت، لكن قولها فإن لم أجدك أعم في النفي من حال الحياة وحال الموت، ودلالته لها على أبي بكر مطابق لذلك العموم. وقول بعضهم هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن بطريق الإشارة إلى التصريح، ولا يعارض جزم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، لأن مراده نفي النص على ذلك صريحا والله أعلم. قال الكرماني مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به على خلافة أبي بكر، ومناسبة الحديث الذي قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. قلت في هذا الثاني نظر، لأنه قال في بعض طرق الحديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة حكم يعرف بالاستدلال. فالذي قاله في خلافة أبي بكر
ترجمة مستقلة.
نعم، فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة حكم يعرف بالاستدلال. فالذي قاله في خلافة أبي بكر مستقيم بخلاف هذا، والذي أشرت إليه من استدلال أبي أيوب على كراهية أكل الثوم بامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة عموم التأسي أقرب مما قال.
لا فرق لها مخلوقات. لا، جواز التعمق في الاستنباط، لأنه يعني كلما تعمق الإنسان ازداد فائدة. اللي ما عنده استعداد للاستنباط لا استنباط، لكن يجتهد الداخل. نعم، أخذنا ثلاثة. نعم طيب، وقول انه ليس بأرض قول، هذا مؤكد، هذا مجزوم، والباقي مشكوك متردد. فهو قلب المجزوم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء. وقال ابو اليمان قال اخبرنا شعيب،
قال ابو اليمان اخبر،
وقال ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب.
قول إن كان، إن هذه مخطأ من الثقيلة وليس نافذ، المعنى أنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، ومع ذلك ربما يأتي بأشياء تسهل. والكذب في لغة الحجازيين ليست كالكذب في لغة عامة العرب، وهو أن يتعمد الإنسان الإخبار بخلاف الواقع، بل الكذب عندهم هو الخطأ، الكذب هو الخطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سبيعة الإسلامية حين قال لها أبو السنابل: من بعثك والله يعني لا تتزوجين حتى يمضي عليك 14، وكانت قد نفست بعد موت زوجها بليالي، فشكت عليها ثيابها، ثم ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال: كذب أبو السنابل. كذب هنا بمعنى، كذب هنا بمعنى أخطأ. فالكذب في لغة الحجازيين ليست كالكذب في لغة باقي العرب، لأنها عندهم بمعنى إيش؟ الخطأ. والمخطي لا يقال أنه كاذب في اللغة عامة في لغة العرب. نعم. هنا الفرق بينهما أن بحسب ما في نفس القائل، فلو مثل قال لنا فلان قدم وهو يعلم أنه لم يقدم فهذا كاذب. أما بالنسبة لنا فإن كان هذا الرجل ممن عرف بالكذب عرف أنه كاذب ولا صدقنا، وإن كان ممن عرف بالصدق ثم لم نجده الرجل الذي أخبر عنه بخلون أنه قادم وأن هذا أصعب. آدم هذه مرتين عن دخان آدم، ها؟ كلما قال إيش؟ نعم نعم صحيح. نعم، إذا كنت لا تتحمل أن تبقى إلى جنب أو إذا تكلمت ضد يعني إذا كنت تتحمل إن كان له رائحة بينة ظاهرة فقل له: يا أخي جزاك الله خيرا، لا تعثر نفسك وتؤذي غيرك، اذهب وصلي في بيتي. إذا رفض وأنت ما تستطيع أن تصلي على جنبه صلي في جانب الآخر ولو تركت الصف الأول. نعم
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم.
قيل عليه هذا فعل محرم، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثة. أما الحيل المباح لا بأس. نعم إلى هما. مثل يعني قال شارع البرتقال حرام، وليش قال حرام؟ طيب من شارع بلعب. طيب ما في السكن هذا فرق. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. نعم
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عمرو ابن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الباب يبين مراد البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله أن مراد الحاكم الشاهد فأخطأ مخالفا للنص فإنه ينقض حكمه، أما إذا لم يخالف النص فحكمه الأول فحكمه صحيح ويؤجر أجرا واحدا على اجتهاده. أما الذي اجتهد فأصاب فإنه يؤجر أجرين، الأجر الأول على اجتهاده والثاني على إصابته. فإن قال قائل كيف يؤجر على إصابته وإصابته بغير فعل في الواقع، هو ليس منه إلا الاجتهاد، ولذلك يجتهد فيخطئ تارة ويصيب تارة، فيقال إن إصابته للصواب وإظهاره إياه يؤجر عليه، كما يؤجر الإنسان الذي يزرع زرعا أو يعرس نخلا فتأكل منه الطير مع أنه ما قصد ذلك. فالفعل إذا كانت ثمرة نافعة أجر صاحبه عليه، وإن لم يكن حصول الثمرة باختياره. وهذا الحديث يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد قد يشكل على طالب العلم، فيقال أيهما أصدق الحكم أو الاجتهاد؟ نعم الاجتهاد ولا الحكم؟ الاجتهاد. فلماذا لم يقل إذا اجتهد الحاكم فأخطأ أو ثم أصاب؟ فيقال إن الحديث عن حكم الحاكم، وأن قوله فاجتهد يعني حكم حكما مبنيا على الاجتهاد، حكم حكما مبنيا على الاجتهاد، هذا وجه. والوجه الثاني أن يكون هذا من باب الترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي، من باب الترتيب الذكري يعني ذكر الاجتهاد بعد الحكم وإن كان الاجتهاد سابقا. والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده، فإن سيادة الأب مقدمة على سيادة الابن، وسيادة الجد مقدمة على سيادة الأب، ومع ذلك جاءت ثم ابتلع الترتيب، يقولون أن هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا معنويا. لكن شوف الشرح كم يذكر هذه المتابعات كأن فيه شيئا.
قوله فحدثت،
نعم لا أشهد، لا أول من أول حديث.
قوله باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ، يشير إلى أنه لا يلزم رد حكمه أو فتوى إذا اجتهد فأخطأ يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضعف أجره، لكن لو أقدم فحكم وأفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدم في الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقال واستدل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرب، وقد تقدمت الإشارة إليه فيما مضى قريبا. وقال الخطابي في معالم السنن: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. كذا قال، وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم. عن وضع الإثم قوله عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور، ولأبيه صحبة، وبصر بضم الموحدة وسكون المهملة، وأبو قيس مولى عمرو بن عاص لا يعرف اسمه. كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو محمد أبو أحمد، وجازم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره. ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك، وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى، وقد راجعت نسخا من الكنى لمسلم فلم أرى ذلك فيها، منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ، وقرأت بخط المنذري وقع عند السبتي يعني ابن حبان في صحيحه عن أبي قابوس بدل أبي قيس.
بستي فهذا البستي عند السبتي لا بالباء مقدم على السبتي.
وقد راجعت عدة نسخ من صحيح ابن حبان فوجدت فيها عن أبي قيس إحدى صححها ابن عساكر، وفي السند أربعة من التابعين في نسخ، أولهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الهاد، وما لأبي قيس البخاري إلا هذا الحديث. قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب في رواية أحمد فأصاب. قال القرطبي: هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا. لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال: ويؤيده أن أهل الأصول قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية. وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى.
يعني إذا حكم إذا أراد أن يحكم فاجتهد ثم حكم، أو نقول الفاء هنا للترتيب إيش الذكر، أو أن المعنى إذا حكم حكما مبنيا على الاجتهاد، يعني إذا حكم فكان مجتهدا. وعلى كل حال فالمتفق عليه أن الاجتهاد لابد أن يكون سابقا، والاجتهاد هنا يشمل الاجتهاد في دليل المسألة، والاجتهاد في وسائل الحكم يعني الاجتهاد في الحكم ووسائله. وسائل الحكم يعني الشهود تحرى فيهم ويسأل عن عدالتهم والقرائن وما أشبه ذلك، كل هذا محل اجتهاد. كذلك محل الحكم ما دل عليه الشرع، هل يدل عليه النص أو لا يدل، وهل يدل عليه ظاهرا أو دلالة قطعية أو ما أشبه ذلك. نعم. ظاهر الحديث إذا حكم الحاكم أنها مسألة عملية لأن هي محل الحكم، لكن لا شك أن المسألة العلمية مثلها، إذا اجتهد الإنسان فأداه اجتهاد إلى شيء ما، وكان هذا الاجتهاد سائرا، أما الاجتهاد غير السائر فلا يقبل. لكن إذا كان سائرا بحيث يكون ما قاله محتملا في اللغة العربية وفي قرينة السياق وفي محل الحكم فإنه يعذر. ولهذا اختلف السلف حتى في المسائل العلمية، فاختلفوا في عذاب القبر، واختلفوا في الصراط، واختلفوا في ما ينزل، حتى في المسائل كلها، واختلفوا هل رأى الرسول ربه، كل هذه المسائل العلمية من باب العقيدة. وأما إطلاق بعض الناس إنه لا خلاف في العقيدة فمرادهم الأصل، أما المسائل الجزئية فقد يقع فيها خلاف، يعني معناه أنهم لم يختلفوا في أنه سيكون وزن، سيكون عذاب قبر، سيكون صراط، فهم لم يختلفوا في الأصول، لكن في بعض أوصاف هذه الأصول أو فروعها قد يحصل خلاف حتى في المسائل. نعم، ترتيب الذكر، الترتيب الذكري أن يكون ما بعد الحرف الدال على الترتيب سابقا على ما تقدمه. فهمت؟ إذا قلت جاء زيد فعمر، اللي بعد الفاء بعد اللي قبلها، لا الآن جاء زيد فعمر وسكون، لا جاء زيد فعمر شفع عنهم الأول زيد، هذا إذا وجد قرينة تدل على أن عمر جاء يدور والسياق هكذا جاء زيد فعمر، يقول هذا ترتيب ذكر، يعني ذكرنا عمر بعد زيد وإن كان قد أتى قبله. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. كيف؟ منين؟ من أين يأخذ؟ من نفس اللي بعد، قبل قبض الزمن أو بعده؟ ما يجوز محذور، هذا حيلة قريبة جدا ويصير البيع صوري. أما لو باع التمر الربيع على ما عنده التمر الطيب وقبض الثمن فهذا جاء، ومع ذلك قال الإمام أحمد لا يستطيع، ينبغي أن يذهب ويبحث إن وجد أحدا يبيع التمر غيره اشترى منه. كل هذا من دامنا الربا مهاجيا، فالبعد عن كل ذريعة تزل. نعم، إذا خالف لقصره يبدأ. نعم، كيف؟ المعاملة معاملة كل مبتدأ تقوم بحسب ما تقضيه المصلحة، قد يكون من المصلحة أن أعامله بلطف وأحضر إلي أو يحضر إلي، وقد يكون بالعكس، ما لم تكن بدعته مكفرة فهذا لا كرامة له. نعم نعم بالكي الوصف من
باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا قال فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يحل إلا صاغرنا فقال أبو سعيد الخدري
فقام
أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن الصفح بالأسواق.
هذا فيه تغيير لكم أنت نكمل العدد بعدها شيء.
وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأ مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي هو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
نعم. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة يعني كانت معلومة لكل أحد هكذا زعم بعض العلماء وقال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ والمبلغ لا بد أن يبلغ كل من أرسل إليه فلا بد أن تكون أحكامه ظاهرة وقال وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام يعني أن بعض الصحابة يغيبون عن مشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحضرونه ولو قلنا بأنها تكون ظاهرة ما غاب أحد عنها ولا أحاط بها جميع الناس ولكنني لا أدري من قال بهذا القول لو أبن حجر علمنا بس القارئ عنده الصوت أحسن
من الأول نقرأ
باب الحجة
قوله باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة أي للناس لا تخفى إلا على الناس
أي
للناس لا تخفى إلا على الناس وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام كذا للأكثر وفي رواية النسفي وعليها شرح ابن بطال مشاهده ولبعض مشهد بالإفراد ووقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضا بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره وما في قوله ما كان موصولا وجوز بعض من تكون نافية وأنها من بقية القول المذكور وظاهر السياق أباه وهذه الترجمة معقولة لبيان أن كثيرا من الصحابة أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه وإن على البراءة الأصلية، وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير، ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره مستمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها. ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون. وقال ابن بطال: أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا. قال: وقوله مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قلت: وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب عن المتقدم الصفة الواسع العلم الذي يعلمه غيره، ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ، وحديث عمر في السيدان وهو المذكور في هذا الباب، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال: لا بأس، وإجازته بيع الفضة المكسرة الصحيحة متفاضلة، ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما وأشياء غير ذلك. وذكر في حديث البراء: ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا صنعة وأشغال، ولكن كان الناس لا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب وسنده ضعيف. وكذا حديث أنس: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه، ولكن لم يكذب بعضنا بعضا. ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين، وقال: في هذا دلالة على إتقان في الرواية، وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد، وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم، وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. قلت: خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر، وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف، ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولا أوليا، ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث الاستئذان، فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد، وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرح واضحة في كتاب الاستئذان، وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديثه في الطاعون، وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين أصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في مسح الخفين إلى غير ذلك. وتقدم في العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من أنصار، فينزل هذا يوما وهذا يوما، ويخبر كل منهما الآخر بما غاب عنه، وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغنى عن احتياج لغيره وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد. وفيه أنه لا يشترط.
المهم عرفنا الآن أن اللي قال بهذا هم الروافض والخوارج، وكذلك أيضا ينبغي أن يلحق به ما قاله بعض المعاصرين أن الحديث القولي إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة فإنه لا يؤخذ به، هذا أيضا غلط عظيم. أن نقيد الأحاديث القولية بعمل الصحابة، نحن مكلفون بأن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل هل عمل به الصحابة نقول هذا ليس من شأنه، عملوا أم لم يعملوا، ثم إن الأصل أنهم عملوا أم لم يعملوا. الأصل أنهم عملوا، لا حاجة إلى النقل. ومثل ذلك أيضا الأمور العلمية، ما حاجة إلى أن نقول أثبت أن الصحابة قالوا معنى هكذا وكذا. مثلا لو قال قائل إن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فما هو قول الصحابة في قول وجاء ربك؟ هل جاء نفسه أو جاء ربه؟ ماذا تقول؟ الأول جاء نفسه، نفس الله. فإذا قيل أثبت لنا أن عمر، أن أبا بكر، أن عثمان، أن علي، أن ابن مسعود قال جاء ربك أي نفسه، نقول لا حاجة لإثباته، لأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون المعنى. ثم استوى على العرش، استوى بمعنى على ورثه. فلو قال قائل أثبت لي أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم من علماء الصحابة قالوا استوى بمعنى على، نقول لا حاجة، لأنهم إذا قرأوا القرآن هل يعتقدون خلافه؟ لا، وهلم جرا. فآيات الأحكام وآيات الأخبار كلها سواء، الأصل أن الصحابة عملوا بآيات الأحكام وصدقوا بالأخبار على ظهره، هذا هو الأصل. ولو ذهبنا نقول لابد لكل حديث عملي من ثبوت أن الصحابة عملوا به لضاع كثير من الأحكام. وهذا أيضا أحكام الرسول الذي يقول لابد أن تكون ظاهرة معلنة كل يعرفها، هذا غير صحيح، لأن كثيرا من أخبار الرسول لم يروه عنه إلا واحد، إنما الأعمال بالنيات. من رواه؟ مع أنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يقتضي أن يكون علما، ومع ذلك لم يروه إلا واحد. حديث الطاعون المهاجرون والأنصار وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما علموا بهذا الحديث، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد ذهب في حاجة الله فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به جار فلا تسلم عليه. فالحاصل لا يلزم أن نقول إن أحكام الرسول لا بد أن تكون ظاهرة، لأنه مرسل إلى جميع الخلق، فيجب أن يبلغ كل واحد. هذا قول باطل لا شك. وفي حديث أبي هريرة، وفي حديث عمر أولا، دليل على أن الإنسان إذا استأذن فلم يؤذن ثلاث مرات فإنه يرجع، فإن كلمه صاحب البيت وقال ادخل فليدخل، وإن قال ارجع فليرجع. ولما كان الرجوع صعبا على النفوس جعل الله تعالى الرجوع من أسباب الزكاة، قال وإذا قيل ارجعوا فارجعوا ايش بعده؟ هو أزكى لكم، لأنه صعب أنه يقول لصاحب البيت ارجع وترجع، قد يكون هذا صعب، لكن هو أزكى لكم، وإن كان فيه شيء من الغضاضة لكن فيه شيء من الزكاة، أزكى لك من أن تصر على أن تدخل. ومثل ذلك إذا قال لكم أحد تمشون معه ارجعوا، فإن هذا عنده شيء خاص، فإذا رجعته فهو أزكى لك. نعم. طيب، وفيه دليل على تثبت عمر رضي الله عنه في الأخبار كما سبق في الدرس الماضي أيضا. أما الحديث الثاني ففيه أن الاتهام، اتهام الشخص، يعني قد كان حتى في صد هذه الأمة، أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو أكثر الصحابة تحملا؟ نعم، لا أظنه أكثر تحملا من أبي بكر وعمر اللذين كان يلازمان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في سفره وإقامته وقبل أن يسلم أبو هريرة بثمان. لكن أبو هريرة تفرغ وصار يحدث الناس، فكثر تلاميذه وكثرت أحاديثه رضي الله عنه. ثم هو أيضا أكثر من غيره نسبيا تحملا، لأنه كان فقيرا وكان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم على شداء بطنه، والصحابة كثير منهم يشتغلون بالتجارة بالصف في الأسواق. الصف عقيل شمنا صفقون بأيديهم، ها يمشون، المشي يسمى صفا، ها فرش لا يصفقون صف. بن داود يبيعون ويشترون، لأن عقد البيع يسمى صفقة. نعم. والأنصار عندهم الحرف والزرع مستعينين فيه، وأبو هريرة رضي الله عنه فارق. ثم هذه الآية العظيمة أيضا حصلت له، قال من يبسط رجاء حتى أقضي من مقالتي ثم يقبضه ثم يقبض فلن ينسى شيئا سمعه مني. هل المراد في هذه الحال فقط أو كل ما سمع؟ نعم. يقول فبسطت بردة كانت علي فهو الذي بعث بالحق، ما نسيت شيئا سمعته منه. وظهر الحديث أنه أن الله يعطيه حفظا في هذا الحديث وفي غيره. لا مهم مثل هذا، لكن قريب لا شك هذا. هؤلاء يقبلون الفرق خبر الواحد، لكن يقول لا بد أن يؤيد بعمل. أين إيش؟ لا هم يقولون إن لا نعمل بها حتى نعلم ما صحب عنه. أما تقييد مطلق بعمل الصحابة فهذا محل نظر في كل قضية بعينها. إيش الإجابة هذه؟ نعم. فيه امرأة طلقها زوجها ثلاثة، فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن زبيد، فلما طلقها لما تزوجها أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول دفاع القرى، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن الجار طلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وكان معها ثوب فأشار. وش معنى؟ تريد أنه لا ينتشر ذكر رخو. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. ولهذا قال العلماء لا تحل للزوج الأول إلا إذا جامعها الثاني بانتشار. وزاد بعض العلماء وإنزال بانتشار وإنزال، ولكن صحيح أن النزال ليس بشرط. صحيح أنه من تمام العسيلة لكن ليس بشرط. إيه ما تقول بهذا السؤال؟ يقول هل يلزم أن نفهم من حديث أبي هريرة أن ملازمة العلماء لتلقي العلم منه أفضل من الصف في الأسواق؟ نقول نعم إذا كان عند الإنسان ما فيه أو كان لديه قوة توكل فلا شك الملازمة العلماء بالحق منهم أفضل من كونه يبقى هكذا. أما إذا كان ليس عنده ما يكفيه أو كان ضعيف التوكل فلا، يقدم حاجته وحاجة عياله على فاضل العلم. نعم ايش يعني الافضل يتزوج او يلازم العلماء؟ هذا ايضا ينقص الى حال الشخص. بعض الناس ما يطيق الصبر عن الزواج، حتى لو جلس عند العلماء تجد يفكر في الزواج، هذا نقول لا تزوج اول. وبعض الناس لا يهتم لهذا الامر، فلكل قضية حكم خاص. نعم هاني ايش؟ وكان اسلامه متأخرا. يعني كأنك تقول هل رواية الصحابي المتأخر الإسلام تنسخ رواية الصحابة المتقدم الإسلام؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه لا تنسخ، لأن الصحابي المتأخر قد ينقل الحديث عن صحابي متقدم كأبي هريرة مثلا، لو نقل عن حواري بدر وأحد والخندق قد ينقل، يكون رواها عن صحابي حررا او الرسول عليه الصلاه والسلام حدثه بها. سليم؟ نعم هنا حتى الرسول ربما يحدثه بشيء سابق. نعم سليم ايش؟ نعم ما في شك، أقول هذا رأي أن خبر واحد لا يقبل إلا في الشهادة. الشهادة لا بد فيها من رجلين أو رجل وامرأتان أو رجل يلي المدة، لأن الشهادة خبر خاص وتتضمن إثبات حق لشخص على شخص آخر بخلاف الرواية. الرواية يكفي فيها ضرر، والشهادة يبدو فيما رجلين أو رجل امرأتين أو رجل يمين مدعيين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحلف بالله إن ابن الصائب الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة يقول رحمه الله: إن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأما من غيره فلا. ووجه ذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء إن كان تعبدا فهو سنة، وإن كان غير تعبد فهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على خطأ، أما غيره فقد يقر الخطأ إما ذهولا وغفلة، وإما خوفا، وإما حياء، وإما عجزا، أو لغير ذلك من الأسباب. فمثلا إذا أنكر على شخص فعلا من الأفعال، إذا أنكر على شخص فعل من الأفعال ثم قال قد فعلت هذا بحضرة العالم الفلاني فلم ينكر عليه، نقول هذا ليس بحجة، لأن هذا العالم قد يكون عاجزا عن الإنكار، وقد يكون عنده تردد في الحكم فلا يحب أن ينكر وهو عنده تردد، وقد يرى جواز هذا الشيء ويكون أخطأ في رأيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إنكاره حجة. وقول مالك باب من رأى يدل على أن هناك رأي آخر، لأن من العلماء من يرى أن ترك الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة، لكن ينبغي أن يقال هو حجة على رأيه، أي على أنه يرى أن هذا جائز، لا على الحكم الشرعي، أي لا على أن هذا الحكم جائز. وفرق بين الأمرين، إذا قلنا أنه حجة على أنه يرى جوازه فهذا هو الأصل، الأصل أنه لم يقره إلا وهو يرى أنه جائز، لا سيما مع القدرة على الإنكار. أما إذا قلنا أنه يدل على جواز الشيء شرعا فلا، لأن هذا الرجل قد يكون إيش مخطئا في رأيه فلا يكون موافقا للحق. عندك الخلاف في هذا ابن حجر؟
قوله باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، النكير بفتح النون وزن عظيم، المبالغة في الإنكار، وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يقر على باطل، فمن ثم قال لا من غير رسول، فإن سكوته لا يدل على الجواز. ووقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير رسول لأمر يحضره الرسول ولم أره لغيره.
إيش وقع؟
وقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير رسول لأمر يحضره الرسول،
لأمر يحضره
ولم أره لغيره. وقد أشار المتين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي، وأن الناس اختلفوا، فقال الطائفة لا ينسب لساكت القول لأنه في مهلة النظر، وقال الطائفة إن قال المجتهد قولا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة، وقيل لا يكون حجة حتى يتعجل القيل به، ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة، فإن خالفه فالجمهور على تقديم النص، واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية، فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة، ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت تجويز أن يكون ذلك القول لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجه.
طيب المهم الآن عرفنا أنه حجة ليش على أن هذا قول هذا العالم، لا على أن هذا الصواب، فإذا قال قائل ألا يحتمل أن هذا العالم غفل أو أنه ليس بقادر، قلنا الأصل عدم الغفل، وأما أنه ليس بقادر فقلنا معكم قيدناه، فإذا فعل عند العالم فعل وهو قادر على إنكاره ولم ينكره فهو دليل على أنه يرى إيش يرى جوازه، لأن الأصل هو هذا، الأصل من العالم لا يقدر شيئا يرى أنه حرام. نعم. وفي هذا الحديث الدجال أن ابن الصائد الدجال لا عندي الصائل والصيال. الصيال والصائل نعم. أنا عندي بالنسبة الأصلية الأصل ابن الصائل. الدجال ليس المرض به الدجال المعين الذي يأخذ في آخر الزمان، لأن ابن الصياد دخل مكة والمدينة، وابن الصياد والدجال في مكة والمدينة. على أن بعض أهل العلم يقول هذا ليس بحجة، لأنه ربما يكون ممنوعا من مكة والمدينة إذا ظهرت فتنته، أما قبل ذلك فلا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل ابن صياد هو الدجال الذي يبعث يوم في آخر الزمان، أو هو دجال من الدجال والمموهين؟ والأقرب الثاني، لأنه ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض لومة. والأصل أن العام شامل لجميع أفراده، وأحد نكر في سياق النفي فيكون العموم. وكما قلت لكم الأصل أن العام شامل لجميع أفراده، هكذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام، قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة أن العام شامل لجميع أفراده، هكذا في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. لأن عباد الله لفظ عام من صيغ العموم، وقد سلمتم على